حميد مجيد. أخرج الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، أي عن رفع الأمانة، فذكر أن الرجل ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكد، ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كذاك جمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. إلى آخر الحديث. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يحدثنا عن شيئين، شيء عن شيء رأى وشيء آخر لم يره، لكننا نحن رأيناه، ورآه من بعد حذيفة إلى زماننا هذا. أما الشيء الذي رآه حذيفة بن اليمان فهو إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. هذا هو الذي رآه، الأمانة اللي هو الإيمان نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر جذر كل شيء أصله، الشجرة لها جذر، هذا العمود له جذر وهو الأصل الذي قام عليه، فجذر كل شيء أصله. فهذا الإيمان نزل في أصل قلوب المسلمين الأوائل، والإيمان منحة من الله عز وجل ابتداء للعام، وكثير من المسلمين لا يشعر بجسامة هذه المنة. ما الذي يجري لي أو لك لو ولدت أنا أو أنت لأبوين نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيين أو على أي ملة؟ هل يمكن أن يترك الإنسان النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو البوذية أو أي ملة؟ العادة تقول لا، يولد الأبوين نصرانيين يبقى نصراني ويموت نصران، يهودي ويموت يهود، بوذي ويموت بوذي. قولوا لي، والعالم النهاردة 7 مليار بني آدم، كم عدد الذين انتقلوا من دين إلى دين الإسلام، أو من دين إلى أي دين؟ كان نصراني حيبقى يهودي، يهودي حيبقى نصراني، نصراني حيبقى بوذي، بوذي حيبقى مجوسي. أنت اعمل نسبة مئوية بالنسبة لمعظم العالم تجد القصة دي بنسبة 5%، وخمسة وتسعين بالمئة يموت المرء على دين أبيه. فمعنى أنك ولدت مسلما دي أكبر نعمة، أنك ولدت مسلما تقوم تفرض في الباقي. يعني معايا رأس مال ضخم وأستطيع أن أنا أتاجر به وبقى من أغنى رجال الأعمال، بددت رأس المال. بكل أسف هذا هو الحادث. فالإيمان منحة من الله. وانت عندك قصة أبي طالب، قصة المسيب بن حزم في الصحيحين، لما حضرت أبا طالب الوفاة والنبي عليه الصلاة والسلام علم أنه حيتوفى، جاء حتى يلقنه الكلمة، وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي ربيعة. وعشان تعرف خطورة الصاحب، أبو جهل وعبد الله ابن أبي ربيع، دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمي قلها كلمة أحاج لك بها، أقف يوم القيامة مجادلا، إذا كان سيقضى بك إلى النار أقول يا رب قال الكلمة قالها، فممكن يبقى فيه أخذ ورد. قلها كلمة أحاج لك بها. أما أبو جهل قال لي يقول لأبي طالب يعني أترضى هذا؟ فلا زال به أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قلها أحاج لك بها، حتى قال عبد المطلب، حتى قال أبو طالب أخيرا هو على ملة عبد المطلب ومات، قضي له بالنار. عشان الاثنين اللي يؤذونه أذى دول على الكفر، أترغب عن ملة عبد المطلب وأنت سيد قريش؟ وماذا يقول الناس بعدك؟ بدل ملته خوفا من الموت. شوف حتى يعني الأنزحة ها والكبر معه إلى آخر نفس. يقول يا بني يا ابن أخي لولا أن تظن أن بي جزعا من الموت لأقررت عينك بها، بس موتي وبتعيه ده أنا مية مية أخذ في حضن. ومين اللي ما خافش من الموت أيا كان هذا الإنسان، حتى لو كان أتقى خلق الله عز وجل ويعلم أنه سيؤخذ من فرشه الوثيرة فيرمى في حفرة. ومش كده بس، ما أعرفش إيه اللي يحصله بقى، يعني يعذب ينعم، قصة مجهولة. فما فيش حد يقول لك زي ما بنقرأ في الجرائد يقول لك فلان الفلاني صارع الموت وانتصر عليه. إزاي انتصر على الموت؟ عشان كان العلة بتاعته الدكاترة قالوا خلاص ما فيش فايدة، أكلوا اللي في نفسه فيه وزقططوه لأنه خلاص ميت. لا، طلع بره والتمس الطب من الخارج راجع زي الحصان. فيقول لك إيه، صارع الموت وغلب الموت. هذا كلام ناس لا يعرفون شيئا عن القرآن. إذا جاء أجلهم لا فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. ما يعرفوش الناس دول حاجة عن القرآن، اللي يقول لك صارع الموت وغلب الموت وانتصر على الموت بكم جولة كده وكلام ده. فيقوم يقول له لولا خوفي أن تظن أن بي جزعا، أو أن قريشا ترى أن بي جزعا، لأقررت عينك بها. فمات. نزل في هذا إيمان، والكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الإيمان ينزل في قلبك، ده مش شغلك وأنت لا تستطيع. ولو كان يستطاع الإيمان بالعقل عشان كثير من الناس يقول لك ربنا عرفه بالعقل. لا، لم يعرف الله بالعقل، إنما عرف بالإيمان، إنما يستعمل العقل بعد الإيمان. آمنت بالله، نظرت إلى الكون، قلت هذا الكون البديع الذي لا تتخلف الشمس فيه لحظة، ثانية واحدة، ولا يتأخر الليل ولا نجم يصطدم بنجم، كون بديع بحيث لا يستطيع أن يصفه قلم، لابد أن يكون له خالق. ممكن بقى إيه أستعمل إلى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يقول لي الباب، يقول لي العقول، بس لما يكون الإيمان موجود الأول. وإلا عالم الذرة الذي يعبد البقر وهو راكب أفخم سيارة ورايح لمعمل الذرة، إذا وجد عجلا يوقف السيارة ثم يسجد له، أو يقعد يأخذ البركات منه، حسس عليه كده ولا بتاعه ولا يلحس ولا يعمل أي حاجة، هو ده عنده عقل. ده هذا البني آدم اللي أنا لو قارنته بأي فلاح بيعزف الأرض بالفاس، ما الفرق بين عقليهما؟ أنت هتقول الفرق كبير، ده رجل ذرة والمجرة ومش عارف إيه، وبيطلع القمر وبينزل الأرض تحت وفوق والكلام ده. هو عقله هذا ألم يهديه عقله للذرة اللي عمال يشتغل فيها دية والكلام ده، وعايز يبعث صاروخ للقمر والكلام ده، ألم يهديه هذا كله؟ لأن الكون ده له خالق، فيوم يعبد عجلا، فما فيش حد يقول ربنا عرفوه بالعقل، غلط. إنما عرف الله عز وجل بالإيمان به، ثم جاء العقل في المرتبة الثانية فازددت به إيمان. فيبقى الإيمان منا من الله عز وجل. إيه اللي حصل للصحابة بقى؟ قال لك تعلمنا الإيمان، كلام جندة بن عبد الله البجري في مقدمة سنن ابن ماجه، قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. وابن عمر رضي الله عنهما يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وسيأتي بعدنا أقوام، اللي هو احنا بقى، يعرفون حروف يعرفون حروفه ولا يعرفون حدوده، يشربونه شرب الماء. وست سنين تلاحظ القرآن صم مية، سبع سنين ثمان سنين القرآن مية. الصحابة ما كانوش كده، وأرجو أن ما يفهمش حد ده صد مني عن أن الأولاد يحفظوا، ويبقى ست سنين يحفظوا القرآن، بس أنا أريد أن أبين لك الفرق بين الصحابة الأوائل والأجيال التي جاءت بعد ذلك، بعد جيل الصحابة وانت نازل يعني. تعلمنا الإيمان الأول ثم تعلمنا القرآن، إذن في ترتيب، واحد اثنين، احنا عكسناها بقى، بقت اثنين واحد. طب ايه الفرق بينهم؟ انك تتعلم الايمان الاول وبعد القرآن بعد كده، او تتعلم القرآن الاول والايمان يجي بعد كده. الفرق كالفرق بين القدم والفرق. انت عارف القدم، وعارف فرق ايه لما تفرق شعرك، ها؟ يعني شوف الفرق بينهما كالفرق بين القدم والفرق، فرق الشعر انت بتعمله يعني من ساسه الراس يعني زي ما احنا بنقول، او كالفرق بين السماء والارض. الصحابة الاول كانوا تعلموا الايمان، فتيجي ايه مش مستوعبين، فيقوم الايمان يقول له ايه؟ ارجع، وانت مال الذي أنزله الله، فهمها مش فهمها لابد أن تشتغل وتقول حاضر وتنفذ وتفعل سمعنا وأطعنا، حتى لو أنت شفاه، حتى لو أنت مقتنع، خلاص. يبقى إيه لما القرآن يجي بأي حاجة أي أمر لا يحتملونه، الإيمان يقول له إيه؟ تطي راسك، اوعى ترفع راسك قدام سيدك، ها؟ فضلا عن أن تقول كلمة اعتراض أو تقول على مزاجي أو تقول مش مقتنع ولا الكلام اللي احنا بنقراه النهاردة في الجرائد والمجلات والكلام. خلي القرآن الأول والإيمان بعد كده. جات لي آية مش فاهم، ما هو ما فيش إيمان لسه، آسف. الكلام ده كان زمان للجماعة اللي نزل عنهم القرآن، لكن احنا في قرن 20 و21 والكلام، فما كانش هنا، لم يكن هناك إيمان عاصم يخليه يقبل القرآن. هذه المشكلة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة لأنه بيفهموا وعرب وعارفين معنى الكلام جاءوا فبركوا على الركب قدام النبي عليه الصلاة والسلام. ايه معنى واحد يبرك على الركبة؟ مستسلم يعني، خلاص مسلم كل حاجة، خلاص فضل شوية يسجد على الأرض كمان. باركوا على الركبة عليهم الاستسلام. قال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، ما نقدرش على الآية دي خالص ولا نقدر ننفذها، لأن الآية واضحة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أنا متضايق منك يا أخي، خطر ببالي أجيب سكينة من المحل ده وأذبحك، وعمال أفكر بقى أقطعك حتت إزاي وأرميك في ميت يزيد ولا لأ، ولا أرميك في أنا حتى، ولا أبحر لك حفرة، ولا أعمل فيك إيه، وألبس جوانتي عشان البصمات بتاعتي ما تبانش والكلام ده، وأقعد أدوروا على من القاتل ما يعرفوش يجيبوها من القاتل. ما أنت مضايقني بقى وقرفني في عيشتي والكلام دوت، وأنا راجل لما بتغل ها بتنرفز يعني، ببقى خلاص عايز اموت اللي قدام. وفي بعض الناس كده فسفوسه غضب يطلعوا السماء، فسفوسه رضا ينزلوا الارض السبع، زي ما عمر بن الخطاب قال لمولاه اسلم، قال يا اسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. لما يحب يبقى زي العيل الصغير عايز اللعبه دلوقتي هو، والا يفضل يعيط لحد ما يجيب لك صداع، فانت لازم تجيبها. ها؟ لا يكن حبك كلفا، لما تحب ما تعشقش، لا تعشق إذا أحبب، عشان هتتعذب بالعشق ده. جايز الرجل اللي انت بتعشقه يا أخي ولا المرأة اللي انت بتعشقها والكلام ده ما يكونش قلبه عند قلبك، تفضل ماشي وراه دلدول كده، منين ما يروح أي حتة تروح وراه زي لفظ كده مش عارف تعمل له إيه وخلاص، وقلبي كده وأعمل إيه والقلوب والحب أعمى والكلام. ها؟ لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا، اللي تكرهه ما تتمناش ان يموت، يعني اقتصد في الحب والبغض، حب بعقل وابغض بعقل برضه. ليه؟ احبب حبيبك هونا ما، كلام علي بن ابي طالب، احبب حبيبك هونا ما، يعني بالراحه شوي على مهلك، عسى ان يكون بغيضك يوما ما. يا مناس كانوا من احبابنا واصحابنا والكلام ده انتقلوا الى صفوف خصومنا وكشفوا اسرارنا وكشفوا بتاع وفضحوا الدنيا. وابغض بغيضك هونا ما، اللي انت بتكرهه ايه، بالراحه شوي في البغض، عسى ان يكون حبيبك يوما ما، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ايه مودة والله قدير، عشان القلب ده ملك الرب سبحانه وتعالى، فممكن واحد كنت بتكرهه جدا وبعدين تحبه جدا. في ناس انا شفت هذا في حياتي، في ناس مثلا كان يقولوا لي كناش بحب اسمعك ابدا، متشدد ومتزمت وما انتش سهل كده وما انتش ميسر لنا حياتنا زي الناس التانيين، عمال تقول لي البادي حرام والاستريتش حرام بالنسبه للست، وقلت كل حاجه محرمين علينا عيشتنا، ده حتى الرأس محرمينه علينا، هو انتوا ايه يا اخي؟ مش حاجه حلال في الدنيا خالص؟ ها؟ فده انت تعمل له ايه؟ ما فيش بقى غير ربنا يهديه، الرأس حتى الدانس ده ها؟ فاكره حلال، انا عايزني اقول حلال عشان ابقى ابن حلال، ها؟ ولو قلت حرام ابقى ابن حرام ومضيع على عيشته ومطين الدنيا والكلام ده. لما ادى لقلبه فرصه يسمع بس مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وطبعا هو لما كان يقول متشددين والكلام ده ما كانش يسكتوا، يجيب لك ابني 60 في 70 ويجيب الألفاظ القبيحة والكلام، ألاقي واحد يتصل بي بالتليفون يقول لي يا الله أنا عايز أتحلل منك وتسامحني لأن أنا الحقيقة أول ما أنت طلعت وظهرت كده وبتاع الكلام ده كنا بصراحة بنكرهك موت وكنا بنشتمك أنا وأبويا وأمي والعيلة والكلام ده. حول عن البني آدم ده هات ميلو دي أفلام ولا أي حاجة ها؟ لكن بعد ما سمعنا مرة واثنين والله لقينا عن كلامك حلو وعندك حق وبتاع فسمحنا. الناس اللي قالوا لي الكلام ده ناس كتار قوي احنا نتحلل منك وبتاع والكلام ده فده بغيضه أو ممكن تحول لحبيب. فانت يكون مقتصدا دائما لا تكره قوي ولا تحب قوي. الصحابة رضي الله عنهم بقى لما جم وبركوا على الركب مسلم خلاص قال له جاء ثلاثة لا نستطيع. ليه لا نستطيع؟ قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب الرجل اللي أنا غضبان معه أقطعه حتة ده وأقطعه 16 كيس والكلام اللي بيحصل ده وأقطع رجليه وإيديه والكلام ده. طب ما دي فكرة جاتني لأن أنا غضبان منه. معنى الآية إن أنا هدخل النار كأنني قتلت. معنى أنا ما قتلتوش ولا حاجة ده مجرد بفكر أقتله. شاب أو رجل فكر يزني بأي واحدة بحبها أي واحدة متعلق بها وإما حليلة تجاره ولا أي واحدة ولا مش عارف الكلام ده مجرد ما ترد الفكر على دماغه كأنه فعل. مين اللي استحمل العملية دي؟ فلذلك الصحابة قالوا إيه؟ ما نقدرش على المسألة دي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما جم بركوا على الركب قالوا الكلمتين دول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. جالك الأمر من سيدك أنت عبد هو أنت لك اختيار؟ أنت عبد. سيدك قال لك يمين يمين شمال شمال ما لكش اختيار. هيتبعك هيحطك في السجن هيعاقبك هيعلقك من رجليك سيدك وانت بضاع عنك. ما تقولوش بقى سمعنا وعصينا زي اليهود. يقول ابو هريره رضي الله عنه فذلت بها ألسنتهم. ذلت يعني سهل عليهم ان يقولوا سمعنا ايه واطعنا. اول ما قالوا سمعنا واطعنا نزلت ايه الرخص على طول الايه اللي بعدها مباشره. فجعل الله عز وجل أن بهذه الآية عمل الجوارح هو الأصل مش مجرد الفكرة اللي تيجي على القلب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما. شفت أنا وقفت إزاي؟ ها شوف الألف عاملة زي اللقمة في الزور. لها ما كسبت. شوف كسبت سهل ازاي كسبت اهو. وعليها ما اكتسبت. ليه؟ مع ان اي واحد يقول احنا طبعا معروف في علم البلاغه ان زياده المبنى يدل على زياده المعنى. الكلمه ثلاث حروف زودنا حرف الحرف ده لازم يكون في مقابله معنى مش جاية سبهلالة كده تمام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء. واصبر شوف سهلة هي. لما تقرأ وأمر أهلك بالصلاة واصبر شوف وقفة بزورها ها واصبر عليها. ايه اللي زاد؟ حرف الطاء. وحرف الطاء من حروف الاستعلاء والتفخيم. واص حتى انت لو شفت بقي ممكن تلاقيني ايه بقي تنافخ شويه. واص ها تحس انك كده ايه روحها تطلع. قال لك ما اصل شكل الحرف في العربيه بيساعد المعنى ها. ما حرف الطاء شكله ايه كده اهو مش ضطة ونبوت فوق عصايا فوق تمام. إذا ده إيه مليان اهو ببعجر يعني مليان. اخوه الظاء يعني ها. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. هو ايه كظيم ظيم اهو الظاء اهي محطوط عليها نقطه كظيم يعني ايه يعني مليان حينفجر. فانا لما اقول بقى واصطبر الطه ده اهي شو المبعجره ده اهي ها تقوم تحس ان الصلاه ثقيله عايزه جهد وعايزه جمع شتات قلب والكلام ده فمش سهل. فواحد ممكن يقول لي كسبت واكتسبت الفرق بينهم القلب بتاع اكتسب والهوى والمعاصي جميله وحلوه وسهله والواحد بيعملها بمزاج بخلاف الطاعه الواحد ممكن يعملها بصعوبه. فعلى مقتضى هذا الاصل كان المفروض الالف تروح لمين للطاعات لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما كسبت. طالما ان اللفظ بيخدم يبقى كسبت اسهل. فالواحد لما يكون عايز يعمل اي معصيه يلاقي ايه له مزاج يعملها ها وسعيد انه بيعملها وبتاعه وحاجه جاي على المزاج. لكن عشان اقول تعالى قوم الليل ولا صلي في الجماعه ولا الصيام برضه ثقيله. فالالف لما دخلت على كسبت تقلتها فكانت المفروض الالف دي تروح فين على الطاعات عشان تبقى مناسبه للايه للشده والتقل. اقول لك لا دي لها ملحظ دقيق. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الاعمال بالخواتيم. ما فيش بني آدم عمل سيئة حتى ولو كان فاجرا إلا اكتئب بعدها. مش هقول ندم، الندم ده بتاع أصحاب القلوب اليقظة، لكن لازم يكتئب، يحصل له اكتئاب كده أهو نفسه يزني مثلا، غلط عمال يدفع فلوس وعمال يربط مع الولية وعمال مش عارف يعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه والكلام ده واستخبى يعمل كذا مش عارف ايه. بعد ما يقضي المسألة دي تلاقي حصل عنده اكتئاب. مش ندم، اكتئاب، لازم يجي له اكتئاب. شاب بيمارس مثلا العادة السرية والمش عارف ايه والكلام ده وبتاع، بعد ما يعملها لازم يجي له اكتئاب. ويكون عنده انطواء كده ومش عارف يكلم حد وزهقان من روحه مش عارف زهقان ليه. فقال لك التقل جاي من هنا بقى. انما من جزاء الطاعه انفراج القلب بعدها. بدايتها صعبه صحيح، عايز تقوم الليل واحنا في شهر طوبه والدنيا دفى بقى والبتاع ده والكلام ده وهتقوم بقى تصلي ومش عارف ايه وما عندكش دفايه في الاوضه، طب لسه هقوم وبتاع والكلام ده هو وتلاقي شيطان ايه قام ضارب على ودنك تنام اهتيالك خمس دقائق تبص في ساعه تلاقيك نمت ساعه مش خمس دقائق. لكن أول ما القشرة دي تروح وتقوم داخل على قيام الليل وتبتدي تقرأ القرآن تحس بقى بنوع من الراحة الكاملة النفسية، خلص تحس بانفراج قلب. عشان كده قال من جهة كلمة كسبت كده مش لبدء العمل إنما لنهاية العمل. واكتسبت الألف الثقيلة اللي جت زيادة دي أشارت إلى الاكتئاب الذي يصيب أصحاب المعاصي. ما تلاقيش مؤمن ممكن ينتحر ابدا. هناك في اوروبا وامريكا مثلا حاجه اسمها الانتحار الجماعي. جماعه عملوا كل حاجه. وقعد يدور في الكشكول بتاعه عن 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 يعني لذه من اللذات. قال لك كل عملت كل حاجه، كل اللذات عملتها ومش عارف ايه. خلاص الحياه ما لهاش طعم، يا جماعه يلا بينا ايه نحتفل البرتقال المسموم في غابه كذا. وهم رايحين بقى ايه؟ 10 15 20 30 واحد والبرتقال المسموم اللي هم حاطين سم الفران عليه ها ولا حاطين سم اي حاجه وايه صحتك وخبطوا في الازاز بتاعه ويشربوا واتكلوا على الله. لا ماتوا كلهم. طب مين اللي ضاحي بحياته؟ ما عادش للحياه اي لذه. هو ايه اللي يخليك صابر على الفقر وصابر على الحاجات اللي انت مش عارف تجيبها؟ الوعد بالجنه. انك انت اذا صبرت على هذا يوم يقول لك ايه لك في الجنه. الولد يموت اذا حمدت الله واسترجعت يقول لك الله عز وجل ابني لعبدي قصرا في الجنة سموه قصر الحمد، هو ده اللي مصبرني. وإلا لولا إن فيه وعد من الله عز وجل وفيه ثواب على الأعمال والكلام ده كان تاخد خبط دماغه في الحيط أو قبل القطر وحضن وهو جاي. ها، فأنا عايز أقول يبقى كسبت واكتسبت. القصة مش إيه، مش في بداية العمل، القصة في نهاية العمل الثمرة. أنت بتزرع البذرة في باطن الأرض في الأول، بتفضل تعبان فيها، عمل تنقي العفش وتحط كماء وعمل تروي وعمل تخضر في الأرض وتعزق في الأرض ومش عارف الكلمة، كل ده عذاب عليك. لكن وقت الحصاد بقى لما جبته في الجرن بقى وعملت مش عارف ايه وشفت الشوله بتتعب وبتتكيس والكلام ده، هو ده بقى ايه، ينسيك سبع شهور شقى في الارض. تقوم من الفجر مع الغراب، والغراب حجم ايه، اول واحد بيبكر الغراب، الشعب بيقولوا له حصلت العلم ازاي؟ قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. يبقى بدري قوي زي الغراب ويصبر كصبر الحمار، حمل عليه وتضربه بالبتاع وهو ماشي وما يعيطش ولا حاجه. فيقوم الفلاح في الصباح الباكر ده وفي شهر طوبة ولا في شهر مشير مع التفريش معاه زمان، وكان ينزل بقى في الأناية والمعجنة ويعمل سد كده ومش عارف يعمل كده، شقى وغلب. لكن أول ما يشوف الحصاد، فإذا العمل بالخواتيم زي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قال لهم كده، الرسول قال لهم كده عليه الصلاة والسلام، عايزين تقولوا سمعنا وعصينا؟ قالوا سمعنا وطعنا. أن يتنزل إيه الرخص على طول. اللي خلوه يقولوا سمعنا وطعنا إيه؟ الإيمان المتقدم عنده إيمان جاء قرآن خلاص اتحلت المشكلة. لكن قرآن ولسه الإيمان جاي ممكن ما يجيش، نعمل إيه بقى في آيات الله؟ ننكرها؟ نردها؟ ده اللي حصل بقى في المتأخرين بقى، عملوا تفسير للقرآن، التفسير الباطني والتفسير الإشاري والكلام. يعني مثلا واحد ابن العربي ده زي ابن عربي، ابن عربي بدون ألف ولا، لأن ابن العربي إمام جليل من أئمة المالكين، لكن ابن عربي عين كده لوحدها ده رجل كان رجلا كفره العلماء. ابن عربي ده بيقول ايه في تفسير قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ انتوا كلكم كده، ما انتوش علماء شريعه ولا علماء بلاغه ولا علماء لغه ولا ولا ولا، زي حالاتي كده معرفتنا واحد. اشرح لي الآية لو سمحت، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ كلنا على بعضنا كده نفهم ان ربنا بيقول من الذي يشفع لاحد عند الله الا اذا اذن الله له ان يقوم فيتكلم فيقول يا رب شفعني في فلان. مش هو ده معنى الايه ولا حد عنده معنى تاني؟ مفيش معنى تاني، لان احنا القران عربي واحنا عرب وفاهمين القصه دي. ابن عربي يقول لك ايه؟ يقول لك لا، ده المعنى اللي ظاهر لكم انتم، انما انا غواص هغطس تحت وهطلع لك بمعنى جديد خالص. وام اري الايه كالاتي من جهه التفسير، يعني من ذل ذي يشفع عي، ما هي هي من ذا الذي يشفعي. طب ايه يعني انت لما قطعت الايه كده قطعت اوصالها، ها عايز ايه من ورا التقطيع ده؟ قال لك من ذل من الذل، من الايه، من الذل. ذي اسم اشاره الى النفس، ما انت بتقول ذي وبتقول هذه وهذا اسم إشارة ذي. من ذل ذي يشفى من الشفاء. عي فعل أمر من وعى، لما أقول لك عي هذا الكلام يعني خلي بالك منه، يعني من يعني معنى الذي يذل نفسه يشفى من أمراض الكبر والعجرفة والمش عارف إيه والكلام ده. عي هذا الكلام وخلي بالك منه. الكلام ده حد يقبله؟ ما فيش حد يقبله في الآية. ممكن أقبله لو أنت قلت لي ككلام مستقل من عندك، قلت لي كده نصيحة يا ابني من ذا الذي يشفعي، يبقى كلامك أنت. لكن ما تجيش على كلام ربنا تقطعه ها وتعجن الآية وتطلع لي ألفاظا جديدة ويقول لك أصل ده بقى أنا غطست وقمت جا طلع لك كده بإيه. طب طلعت بإيه لما غطست؟ طلعت الضفدعة مثلا. أنا عايزك تغطس تطلع بجوهرة. لا، ده مغير للآية وسياق الآية ومعنى الآية. أهو ده تفسير موجود وفي تفسير زي كده بالظبط كده شغالة بالنظام ده. فدول اللي عملوا في القرآن كده كان عندهم إيمان. يستحيل واحد يكون عنده إيمان يعمل في القرآن كده. أو مثلا واحد كان 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 رئيس يوغوسلافيا زمان جوزيف بروز تيتو، يعني طبعا عارفين تيتو والكلام ده، وكان أيام دول عدم الانحياز هو عبد الناصر عاملين بقى الهند ويوغوسلافيا ومصر والكلام ده، ايه جابه عدم الانحياز. فالمهم واحد من مقري القرآن المشهير قوي كان قاعد مع الرئيس مع عبد الناصر والكلام ده في قاعدة والكلام ده، فبيهزر فبقول لي تيتو ايه ده انت اسمك ورد في القرآن. فالجماعة اللي حواليه استغربوا، قال ازاي ورد فين حتة ده؟ قال مش ربنا بيقول وما اوتيتو من العلم الا قليلا؟ هي اوتيتو ولا اوتيتم؟ يعني اللي يقول الكلمه دي وراجل بيقرا قران في المياتم والمعازي والاذاعات والكلام ده تمشي ازاي؟ مش فاهم يعني. واحد في لجنه تحفيظ وتسميع قران في جايزه، يجي الاولاد يمتحنوا عشان يشوف مين العشر الاوائل وكل واحد ياخد زي اي جايزه ايه الجوائز اللي بتعملها في القران في البلد دي. فبعد ما الايه الممتحن ساله قال له بص انا اقول لك على حاجه، هسألك سؤال واحد بس إذا جاوبت عليه هديك الدرجة النهائية. تعرف تطلع لي الآية اللي في القرآن اللي فيها ثلاث ليمونات؟ الواد قعد يعصر دماغه ها علشان يطلع الآية، عصر دماغه ها وما طلعش حاجة. قال له يا ابني ثلاث ليمونات. الواد مش عارف. قال له يا ابني مش ربنا بيقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أدي ثلاث ليمونات اهي. هو ممكن واحد في كتاب الله عز وجل ممكن يعمل القصة دي لو عنده إيمان متقدم؟ يعني كلام رب العالمين يتلعب فيه بالبساطة دي وعادي وتعدي خالص ولا كأنه عمل حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب كلمة من سخط الله يقوله العبد تهوي به في النار سبعين خريفا ما ظن أن تبلغ ما بلغت. فبيستظرف يوم الاستظراف ده ينزله سبعين خريفا في جهنم. ما كانش يتصور ان الكلمة دي توديه بداهية بالصورة دي. واحد بتاع كاريكاتير مثلا عامل كاريكاتير وراسم بالنار كده ألسنة لهب ومش عارف ايه وكاتب فوقها جهنم الحمر، وعلى الجنب اليمين ناس رافعين ايديهم وبتاع كانهم يستغيثوا، وعلى الشمال واحد معاه مروحه وعامل كده تمام، وقام كاتب لك تحت الكاريكاتير ده ايه كوسه. هذا الانسان عنده ذره ايمان في قلبه؟ اذا كان هو بيعتقد ان دي جهنم الحمراء الجهنم اللي ربنا خلقها يعني اللي احنا نعرفها بالمصطلح المعروف، انت متخيل ان في بني ادم يبقى معاه مروحه جوه جهنم؟ طب ربنا العز لو اراد ان يرحمه ويدخله جهنم ليه؟ ها وجهنم دي ينفع معاه مراوح؟ انها ترمي بالسنه كالقصر كانها جماله صفر. حاجة حاجة وصفها لما تقرأه والله ما نعرف نأكل ولا نشرب لو 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 قلوبنا معنا لا نعرف لا نأكل ولا نشرب. يوم يحط لي مروحة أقول لي كوسة كوسة يعني إيه يعني رب العالمين إيه يا مش فاهم يعني. وكلمة تعد وناس يراه ويضحك ويستظرف ومش عارف يقول لك إيه ويتكلموا كم أو يقول لك ده فلان ده بيأكل رز مع الملائكة. إزاي تقول كلمة زي دي وهم عباد مكرمون لا يأكلون ولا يشربون؟ قصة إبراهيم لما ذبح عجلا حنيذا ورأى أيديهم لا تصل إليه ها معروف الملائكة بيأكلوش. إزاي تقول بيأكل رز مع الملائكة يعني؟ واحد راح لصاحبه في المدينة الجامعية خبط عليه ما لهوش. دي أنا قريتها أيام كنا في الجامعة. أن كاتب له ورقة على الباب الذي أهله قال جئت ولم أجد عزرائيل. إزاي تقول كلام جئت ولم أجد عزرائيل؟ هو أنت هتعرف تفلت منه لو أنت مين حتى؟ أينما تكون يدركه الموت ولو كنت في بروج مشيدة مش حد يعرف يعتصم منه أبدا مهما كنت محترزا. وفي القصة المعروفة لرواه ابن الأعرابي وغيره قصة جليس سليمان عليه السلام. داود عليه السلام كان له جليس يقربه ويحبه. وبعدين لما مات داود سليمان ورث أباه فقال لنفسه إيه طيب ما أنا برضو عايز واحد يكون قريب مني ومخلص وكده. قعد يفكر قال لا أجد مثل جليس أبي. كان بيقعد مع أبويا أبويا رضى عنه أبويا يبقى تمام يبقى أنا أخذ الجليس ده. خد الجليس ده كان يقربه بتاعه والناس بتحسد هذا الجليس. وكان ملك الموت عليه السلام كما صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند إمام أحمد كان يأتي الناس عيانا لما يقعد مع الأنبياء. وكان يقعد إيه بصورته جاي ملك الموت له صورة معينة صورة آدمي بس ده معروف انه ملك الموت. يجلس مع سليمان عليه السلام الجلسه وبتاع والكلام ده ايه وبعدين يمشي. في يوم من الايام جليس سليمان ده اللي هو المجتبى المقرب منه قاعد معاه في يوم قام داخل عليهم مين؟ ملك الموت عليه السلام. فملك الموت زغر له كده زغره كده بص له بص الراجل نشف جاله رعب كده في قلبه وهو مش عارف ده مين بس جاله رعب في قلبه من الموضوع ده. فملك الموت عليه السلام انصرف وبعدين الجليس بيسأل سليمان بيقول له مين ده؟ قال له ملك الموت. ملك الموت قال هو انا في بلد فيها ملك الموت؟ لا انت لازم توديني في اي بلد ما يكونش ملك الموت خلاص. وألح عليه لازم وبتاع عشان بقى صداقه داود وصداقه سليمان وبتاع والراجل المقرب ده قال هننفذ لك الايه اللي انت عايزه. قال للريح خديه وديه ابعد مكان وديه الهند. قال فذلك قوله تعالى وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء لا قوي أول شديد أوي ما تتعبش لركب ها. وراح هناك قال له إيه أدي الهند هي. قعد يدور على جحر ها في جبل وبتاع ودخل فيه وقعد ما فيش يعني خمس ست دقايق ولا حاجة وجاء إيه ملك الموت عليه السلام لسليمان وقعد معاه كالعادة. فقال له بصيت الرجل بصة كده اترعب. قال له إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند فريت عندك يعني إيه لكن هو لازم ينفذ. قال فذهبت إلى المكان المعلوم فوجدته ينتظرني هناك فانتفض فقبضت روح خلاص. فما فيش إيه حد يهرب ولا يعرف يروح ليمين ولا شمال. أحد أصدقائي في الطيارة المصرية اللي انتم عارفين سنة 90 اللي وقعت في المحيط ولا سنة 91 اللي وقعت في المحيط دي أحد أصدقائي من المشايخ الدعاء كان في أمريكا آنذاك وبيدي محاضرة وكان الرحلة بتاعته هي الطيارة دي. جاء واحد لواء في الجيش يعني ولو منصب ولو مش عارف ايه والكلام ده هو ولازم يسافر مصر عشان عنده موعد. فقاموا مكنسلين صاحبنا ما يعرفوش وكنسلوا مين بس قال لك ايه ده نقول له ما اكدتش الحجز ده نقول له مش عارف ما عملتش ايه ده نقول له ايه راح صاحبنا بالشنط بتاعته كان ده والله محطوط على الويتنج ومش عارف ايه وبتاع الكلام ده. وصاحبنا بالنفوذ بتاعه ركب. فالشيخ قال ايه بقى خلاص يعني هي اقعد اهلي لعل الخير فيما اختاره الله ادي محاضره كمان. ده هما كان نفسهم في محاضره قلت لهم انا مسافر وعندي مواعيد هدها لهم. بعد 50 دقيقة طيران الطيارة نزل فيه في قعر المحيط. يعني أنا استخدمت نفوذي عشان أموت؟ ها؟ استخدمت مكانتي واستخدمت اتصالات والكلام ده عشان أموت؟ والموت أدنى من شراك عليه، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. تقول له يا ابني بلاش المشوار ده، يقول لك معلش ده مواعيد ولازم أروح ولازم مش عارف ايه ولازم ايه ولازم ايه، ويروح عشان يموت كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله منية عبد بارض جعل له اليها حاجة. هيقبضه في المكان الفلاني لازم يبقى له حاجة عشان نقعد فيه يقوم يا ابن اسمع الكلام، لا لازم اروح، يا ابن اعمل معروف، لا لازم اروح، كل ده ايه عشان يموت. لكن لو لم يكن له حاجة ما هيقعد. فيبقى إذن المنظومة اللي احنا بنقولها دي بتاعة اللي يقول جئت أتيت ولم أجدك عزرائيل والكلام ده وتهكم على الملائكة والكلام ده، ده كلام ناس لا يعرفون الله ولا يعرفون ما يجب لعباد الله المكرمين الذين أكرمهم الله ووصفهم بهذا، بل عباد مكرمون. فيبقى عندي أنا قرآن بس ما عنديش إيمان، حصل الفوضى اللي احنا عايشين فيها دي. فالمفترض أنت لما تربي ولدك بقى، واحنا عايزين بقى نقول الكلام ده نستفيده إزاي نطبقه في حياتنا إزاي، إذا أردنا كآباء أولياء أمور وإنت وأنا لن تزول قدمك أبدا لحد ما تسأل عن نفسك وعن امرأتك وعن أولادك. أنت خدت 10/10 وحتفل تهوه وتعدي، قال لك لا اقف تعالى انت وراك امراه كانت بتعمل ايه الست دي بقى؟ مش لابسه لي الحجاب وعماله عملها سيده اعمال وعماله تلفلي الكره الارضيه ومش عارف ايه وتقعد على الرجال وتصفح الرجال وراجل عن يمينها وراجل عن شمالها عادي خالص والكلام ده، وسايبها ماشيه على حل شعرها ولا دين ربطها ولا دين حجمها ولا الكلام ده، تعال انزل انت وهي يغتصوا الاثنين تحت في جهنم يتعذبوا على قد الذنب بتاعهم ويطلع صاحبه خلاص كفايه بقى ده انا اتشويت. لا ده انت مخلف 10 عيال. ها نسال بقى، نسالك على الواد الاولاني، الواد الاولاني ده كان بيشرب حشيش وكان بيشرب بنج وعمال يعكس البنات وياما عامل مش عارف ايه، والتاني اشترك في سرقه بنك والتاني اشترك مش عارف سرقه ايه، والتاني وقف قاطع الطريق، والرابع كان نام على حل شعر ولا بيصلي ولا بنيل والكلام ده، تعال كل عيل من عيال تاخد زيه. هل هو لما الشرع ادالك القوامه ادهلك كده منجها يعني عشان تحط رجل على رجل وتقول للست انت طالق، ها، وترفع الكارت الاحمر لها وطردها من حياتك بالكامل الكلام ده، ده كله في بداهتك كده ما يفهمش مقابله واجب يعني؟ لا قصة مش كده. لما قال للولد اسمع كلام والدك لو حط جزمته على راسك، هي دي كانت منجاها يعني ولا كده استعباد للعباد؟ لما ادالك الحقوق الواسعة كزوج على مراته وكأب على أبنائه وعلى أحفاده، هذا الحق كان في مقابله واجب، ما عملتوش. فمصيبة الرجل تقيلة قوي، تقيل قوي، فلا بد ان يتقي الله. والاعمال بالخواتيم ممكن يكون فرط كتير قوي في حياته. طب انا فرطت في حياتي والعيال كبروا بقى وكل واحد بقى له اسره ومش عارف ايه والكلام ده، وانا ما كنتش واخد بالي من هذا الكلام زمان. والشاعر بيقول ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. يعني الزرع الشجره اللي قدام بيتك العود القصاري ده احنا كلنا بنعمل فيه ايه؟ بنشده بحب، ها، ونقوم رابطينه في وتن. ليه؟ قال لك علشان الشجره تطلع عدله كده. انت ومزاجك بقى عايزة تطلع عوجة وهي معدولة هتقوم شدد الحبل على وجهها تطلع عوجة، عايزة تبقى نص نص ربع ربع تلت تلت، عايز اللي على مزاجك هتعمله. تمام؟ زرعت الشجرة وسبتها وما خدتش بال، قامت طالعة كده. طب دي وصلت لباب الجار، أنا زرعها قدام بيتي صحيح بس وصلت لمين؟ لباب الجار. طب أنا عايز مش عايز يقطعها، أعمل إيه؟ أشدها بحبل، ما تجيش معايا ده تخلي كده أهو. طب أجيب جرار بجنزير وأشدها عشان أعدلها؟ قال لك هتتخلع من جدرها. قال لا، يعني انا لما بقى خشب كده اهو، لما الشجره بتسخن كده اهو، ما عدتش عارف اعدلها، فتسيب الولد وهو صغير يعمل اللي مزاجه عليه ومش عارف ايه وبتاع، واول ما يوصل الجامعه ويصاحب بيت بيت ايال، هو احنا بتوع كده الصياعه والمش عارف ايه والكلام ده؟ سيب البنت دي، ممكن يقول لك حاضر ويمشي، انت بقى راجل ما بيخلش عليك الكلام ده، عارف انه مشي وراها وشفته معاها وفلان قال لك معاها مش عارف ايه بتاع الكلام ده. اتعادل يا ولد؟ لا ما بيتعادلش. انت بتعمل فيه ايه؟ بتطرده. الطرد ده هو لما اتخلعت شجره من جدرها. زرعت اللي انت زرعته في الاخر ما انتش عارف تقومه، الواد بقى في الجامعه بقى له شنبات، خلاص ما عدناش نعرف نعدله. طب انا وقعت في الورطه دي ومش حد نبهني والقصه دي، هل ممكن النهارده الان اقدر اعمل اي عمل ايجابي علشان اتخلص من هذا التقصير القديم اللي انا وقعت فيه؟ اقول لك اه. انت متزوج وولادك متزوجين وكل واحد عنده بيت وكل واحد مش عارف ايه الكلام، اعمل الكلام ده مع احفادي لانهم امتداد لي اولادي، واولادي الكبار اقول لهم يا ابني انت عندك المخالفه الفلانيه، كنت عايز نرضى عنك، اتق الله واترك التدخين، اتق الله وصل الصلاه الخمس المسجد، اتق الله ولا تتعدى حرمات الله في الحته الفلانيه، وعملك اللي انت عمال تزوغ منه وتعمل لي خطوط سير، ها، ومتفق مع اللي فوقك واللي تحتك ومظبطين الدنيا، قل له اتق الله وادي الحق الذي عليك، والكلام ده هو. وإذا لم يتق الله اتخذ منه موقف، ده انت ابوه، وفي النهاية طلع نزل ابنك. زي ما الأب سمعت بعض الآباء يقول الابن كبر نزل في نظري أنا عيف ابن، فأنا أتخذ معاه بقى مواقف وإجراءات، أقول له ما تعملش كده وإلا، وأخصمه في حدود الله. والأعمال بالخواتيم، ممكن الواحد يختم له بهمبك طول عمره، يختم له في الآخر بكلمة توحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. سلم سلم يا رب. شوف بيعمل الصالحات وشيخ كبير ولا راجل مش عارف إيه والكلام ده هو، ويجي في الآخر تنحرف قدماه بدل ما المنزل قدامه يوم رايح كده. والرجل قد يعمل كتير من عمره بعمل أهل النار، بطحج وقتل قتلة ومرتشي وأكلتي وكل حاجة كل الصفات فيه، وبعدين يجتبيه الله في آخر عمره ويبقى قلبه لما يسمع القرآن يرفرف كده ويحس إنه مش عايز يبطل سماع القرآن والكلام ده هو، وهو على الفراش يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا صدر حكين مثلا كلنا شفنا القصة بتاعته، أو لا قتل قتلة وعمل وخلى وسوى ومش عارف بتاع الكلام، لو هو على حبل المشناء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن ما كملش محمد رسول الله. إحنا نرجو له، اللي خلانا نرجو له إيه؟ الكلمتين اللي قالهم دول، ما إن عمله كله من أول ما نعرفه مجرم، مجرم حقيقي فعلا، وما كانش بيتعامل إلا بالمسدس. ما هو الراجل قتل 99 نفس القصة اللي انت عارفينها كله. وبعدين في الآخر ايه؟ دخل الجنة مجرد انه اراد ان يتوب. فانا عايز اقول الاعمال بالخواتيم، يعني انا وانت نستطيع ان نستدرك بعض الذي فاتنا، لان مشكلتنا ان محدش نبهنا للحسبة دي. يبقى انت احفادك تعلمهم بقى، اولادك تعلمهم. يا اولاد الايمان الاول، الايمان الاول يعني ايه؟ طب انا الايمان مش في ايدي، طب احطه جوه الولد ازاي؟ قال لك يا اخي خذ بالاسباب. يعني مثلا تعلم الولد في خاصة نفسك وتعلمه باللسان، تقول له بص اذا سمعت امرا لله عز وجل او امرا للنبي صلى الله عليه وسلم وانا قلت لك عكسه نفذ اللي ربنا بيقوله. تقول له هذا كلام صراحة، وبعدين ممكن تختبره. ها ممكن تختبره، فلان بخبط على الباب قل له انا مش هنا، تمام؟ بس تقول له المثل ده الاول عشان تفطمه، بس تسيبه يومين ثلاثة يكون نسيه. انت تعرف الولد اذا كان استحضر الكلام ولا ايه، ولا مخه عايز يتربط عليه. ها ثم تقول له ايه يعني مثلا الكذب حرام، لو انا موجود وبعدين واحد خبط وانا مش عايز اقابله، لو قلت له ابي مش هنا يبقى انت كده كذبت، وكده لا يجوز، وكده حرام عليك، وكده تدخل النار، ويبقى كده ما نفذتش كلام النبي، وانا بالتالي هزعل منك. خلاص انت قلت الكلام ده الولد، سيبه يومين ثلاثة. بعد يومين ثلاثة ايه؟ واحد بخبط على الباب، قول له بسرعة قول ابويا مش هنا. ممكن يطلع ويجري ويقول له ابويا مش هنا، يبقى الولد ايه؟ مخه مفوت. يبقى لازم اراعي، ما فيه كتير من الاباء ما بيرعوش تدرج العقل للولد، الولد بيستوعب ما استوعبش، ما بيعرفوش القصة دي. لازم أدرج عقل الولد واديله وصايا وارجع امتحنه فيها، بس بعد اسبوع عشر ايام يكون نسيها، نقوم نعرف الولد بيستوعب ولا لا، ولا مخه بفوت يسمع من هنا وطلع من هنا. اذا لك يا بابا ولا يا ابي ولا كم، ما انت قلت لي كذب حرام وكده ما ينفعش اكذب. ممكن تحضنه بقى وتبوسه وتديله هديه، تقول ايه انت جدع ممتاز. لقيته عمل القصه الثانيه، يبقى تعرف ان الولد عايز عنايه وعايز رعايه. ها لما وهو صغير كده اشركه في القرارات مجازا، يعني تقول له مثلا ايه يا ابني اديك شايف اللي اليهود بيعملوا في المسلمين، يرضيك الكلام ده؟ طب لو انت مكاني تعمل ايه؟ يقول لك لو كنت اذبحهم واجيب مسدس ومش عارف اعمل ايه واخلي ايه واسوي ايه، اللي يخطر على باله هيقول، تمام؟ او يقول ايه دول وحشين ما بحبش اشوفهم. ها يعني انت هتلاقي تعبيرات الولد مختلفه، يا كلاشينكوف يا مر يا نص نص. خلاص قول له لا، المفترض عشان نرجع غزه ونرجع البلاد المحتله لابد ان احنا نجاهد في سبيل الله. انت لازم ترد المعاني الاسلاميه، نجاهد في سبيل الله. الجهاد ده يا ابني بقى اني ما اخليش حد يدوس على رقبتي، واخرته الجنه بقى، لو انا مت اروح الجنه. خلاص حوار بينك وبين ولد، انت عايز تعرف عقله وصل لفين. بعد اسبوع بعد 10 ايام ايه رايك في اللي بيعملوه في غزه يا سيدي بقى؟ نعمل ايه في الحدوته دي؟ تمام؟ اذا قال لك نفس الكلام اللي انت قلته يبقى الواد ماشي عقله ايه؟ سليم، بيحتفظ بالمعلومه. يبقى انت من الصغر عمال تشارك اولادك في القرارات. صح مفيش قرار انت هو هيقوله انت تعمله لانه عايز، لكن تختبر مدى تقدم عقل الولد في الاستيعاب. ابراهيم عليه السلام لما اخذ اسماعيل عشان يذبحه، تمام؟ فلما بلغ معه السعي، العلماء اختلفوا بلغ معه السعي دي. قال لك بلغ معه السعي يعني كبر و14 سنه وبقى يسعى معاه على المعاش. والتفسير الثاني قال لك بلغ معه السعي يعني عرف يمشي على رجليه، ما بيتشالش يعني. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. أشركه في القرار. قال له ايه رايك في الموضوع؟ ما هوش كلام كده جاي من فوق يعني لازم تنفذه. فانظر ماذا ترى. وفي الرواية الأخرى المتواترة فانظر ماذا تري، أي ما الذي ستريه لربك لما أمرت بأن تذبح؟ هل هتجزع وتقول لا وارحموني وحرم عليك تذبحني والكلام ده؟ إيه اللي إيه لربنا حيراه منك؟ ده تأويل فانظر ماذا إيه تري. أما القراءة حفص اللي احنا بنقرأها فانظر ماذا إيه ترى، ده نوع من الإشراك القرار. ابن عباس رضي الله عنه كان له تلميذ اسمه سعيد بن جبير، أنا هختم دقيقتين وهختم عارف أنا طول. قال له يا سعيد قم تكلم. سعيد بن جبير ده تابعي ومن تلامذة ابن عباس. قال له قم تكلم، عظنا موعظة. فقال له أفي وجودك يا أبا العباس؟ يعني أنا أتكلم وأنت الأستاذ وصحابي كمان والكلام ده، ما أعرفش أتكلم كلمتين أتلخبط. أفي وجودك يا أبا العباس؟ قال نعم، تخطئ فأسددك. هتغلط غلطة بس مش مشكلة هصلح حالك، غير لما أنا أموت وتغلط ورايا وقوله تلميذ ابن عباس ومش حد يكح وتغلط الغلطه ولا حد يرد وراك ولا حد يقول لك يمين ولا شمال والكلام ده. لا، انت اذا اخطات في حياه الاستاذ او في حياه ابيك، ابوك هو اللي هيرجعك، لانه مش احن عليك من ابيك حتى لو امرك بضد هواك، لان الاب ما يتمناش حد يطلع فوقه ابدا الا الابن. يكون الأب هو اللي بيصلي بالناس وطول عمره اللي بيصلي بالناس ومع القراءات العشر والدنيا كلها بتصلي وراه وتعيط وراه، أول ما ابنه يكبر ويصلي بيه يبقى فرحان مبسوط إن ابنه اللي هو اللي بيصلي وقاعد في المحراب. فدي وصية للأبناء. كتير الآباء يقولوا للأبناء يا ابن اعمل كذا، يوم مخالف أو ممكن يخصم أبوه او ما يجيش عنده او الكلام ده، هو يوم الاب بقى يعني داد الولد بقى وخلاص هنعمل ايه عشان ما يقطعش الصله. انا بقول للابناء اهو، للابناء ده سينتظرك غدا، بس اسوأ منه. انت كنت برضو بتكلح في وش ابوك صحيح شويه، الواد التاني هيديك زهد. ما تقوليش ده انا كلحت والمفروض يكلح في الوش، يعني انا كلحت يبقى يكلح، اداني زهد ليه؟ هو انا استحق الزهد؟ تستحق. فعشان كده انا بقول الاولاد اللي شاردين، لان انا في كل يوم اتلقى عشرات المكالمات من الاولاد اللي شاردين من الاباء والامهات بسعوش كلام وطالعين جيل طفيلي، مش جيل عامل، جيل طفيلي عايز يمص يشفط على طول. انا عايز موبايل. طب يا ابني خد 300 جنيه. انا امسك موبايل ب 300 جنيه؟ ده الواد فلاني الفلاني معاه 3000. ده انا اتعري لو مسكت موبايل كده وعايز كمان يبقى له من فوق اريال، ها، عشان يقول جاي صيني ولا تاخير مش عارف ايه الكلام ده. لا، انا ببقى فصل مجموعه ولازم يبقى معايا كذا. يا ابني انا ما عنديش، ما اقدرش اجيب لك مخمول ب 3000. حصلت دي حد القصه اللي بحكي لها حصلت. قام الواد قال له ايه؟ قال له لما انتم مش قد المصاريف بتخلفونا ليه؟ قال له يا ابني غلطه ما اعرفش اصلحها، غلطة ما عرفش أصلحها. والأب ده راجل فاضل، راجل فاضل يعني مكافح بتربية وتعليم وماشي زي الكتاب ما بيقول في الالتزام والتربية والأخلاق والبتاع والكلام ده، لكن مسكين طلع على المعاش ومعاشه مثلا 1000 جنيه ولا بتاع ولا الكلام، وعنده 5 6 أولاد معظمهم في الجامعة والتاب، والولد ده طالع العز معموله 3000 جنيه. فأنا عايز أقول للأبناء يعني يتقوا الله سبحانه وتعالى. الجيل الطفيلي اللي شغلته يمص عرق الآخرين، هو شغلته كده يمص عرق الآخرين دون أن يبذل بذلا حقيقيا في أنه يقول أنا هو اشتغل يا أخي حتى لو بخمسين جنيه وأنا أكمل لك الباقي، أكمل لك الألف، أكمل لك الألفين، بس أعرف أن أنت إنسان جاد، أن أنت إنسان مش كده بتطلب بالجروف وخلاص. يوم أنا أوصل لك في حال عجزك ممكن أنا أوصل لك وأنا مستريح. يعني إحنا عندنا العبد مثلا، لو انت عندك عبد يعني وخدام. وقلت له يا ابني الشكارة دي هاتها لي، شيلها لفعها على ظهرك كده وتالي انقلها لي بره. قال لك والله ما اقدرش، ده الشكار ده شوال ده مبعجر، وانا لو شلت كده نزلت ظروف وبعدين اشد ازاي؟ لا شوف حد شيل معايا. ها كل ما تقول له حاجه يقول لك مبعجر مش عارف معمول ايه معمول ايه. انت هتبقى الواد ده عندك؟ ابدا مش هتبقى عندك. جبت واحد مكان يا ابني هات الشوال ده الشكاره دي وديها في حته فين، قام راح عابطها كده وقام واقع. ها يحاول يعدلها ومقنايمها على ظهرها وحاول يشيلها مش عارف ايه، ها مش عارف يجيبها. طيب معلش يا فلان معلش الله يكرمك شيلني. ها انت لو شفت المنظر ده وشفت كل ما يعبطه ويقع بيه وبتاعه والكلام ده انت هتقول له ايه؟ هقول له يا ابني استنى استنى لحد ما اشوف واحد يشيل معاك. ايه اللي خلاني اطرد الاولاني وابقى الثاني بل اجيب له واحد يساعده؟ ان لقيته عمل حاجه، انه لابس الفعل عمل حاجه، فلما لابس الفعل وعجز جاءته الرخصه. والكلام ده في الشرع برضه، لا ينتقل انسان من عزيمه الى رخصه الا بالعجز. قال صلى الله عليه وسلم صل قائما، ده الاصل في الصلاه، الوقوف في الصلاه ركن، قادر على الوقوف في الفرض يعني واعدت تبقى الصلاه بطلع على طول. صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. يبقى اما نزله للرخصه بسبب الايه؟ فان لم تستطع فان لم تستطع فان لم تستطع دي تسوي الايه؟ العجز. يبقى ابذل يا بني، انا بقول للشباب ابذل اطلع اشتغل اي حاجه، هات 10 جنيه بس ابوك يعرف ان انت انسان جاد في الحياه وجبت فلوس يوم يكمل لك حتى لو 1000 جنيه كمان، بس يحس انه ايه؟ انك انت انسان منتج. احنا في الموضوع موضوع طويل وحساس جدا، كيف نتعلم الايمان عشان لما يجي القران نقول سمعنا واطعنا. محتاج المساله محتاجه يعني وقت طويل، وارجو ان اوفق ان شاء الله عز وجل في لقاءات قادمه اني استكمل هذا الموضوع الكبير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.